شكل عارف النظام. بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. كلمة التضامن كونه مثلا نأخذ مثلا صفة العلم كونه عليم، إذن لا يكون العلم إلا لدى حي ها وإلا لدى قادر. إذن بدلالة التضامن يبقى إيه ضمن هو إيه حي وإيه وقادر. طيب بدلالة الانتظام يلزم من كونه حي ويلزم من كونه قادر ويلزم من كونه عالم، يلزم من ذلك أن يكون له الحكم فيكون الحكم فيكون إيه الحكم. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الحكم والحكم له تبارك وتعالى. هذا معنى كلمة دلالة تطابق وتضامن والتزام. لا نقول حكم حكم الناس غير حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الحكم لله تبارك وتعالى الحكم المطلق في كل الأرض، أما حكم الناس فيما يملك. فأنا أحكم في منك ولا أحكم في ملكك، أنا أحكم في بيتي ولا أحكم في بيتك، أنا أحكم في محلي ولا أحكم في محلك. أما الله تبارك وتعالى له الحكم المطلق يحكم في كل شيء تبارك وتعالى. حكم الصفة المقتضاها يعني ما يتبعها وما يلزمها. مثلا الله تبارك وتعالى من أسمائه الرحمن، مقتضى الرحمن أنه يرحم، مقتضى الرحمن أنه إيه يرحم وأن هناك مرحوم، فيبقى مقتضى الصفة الأثر المترتب على الصفة، الأثر المترتب على إيه على الصفة. مثلا وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، يبقى هنا الرحيم والرحمة صارت مقتضى لصفة الرحمة لله تبارك وتعالى، فرحمته بعباده صارت مقتضى لصفة الرحمة له تبارك وتعالى. طيب قال المصنف رحمه الله باب التسمية على الطعام. قال حدثنا يحيى ابن خلف حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج اخبرني ابو زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركت النبي، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركت المبيت والعشاء. هذا الحديث صحيح صححه شيخنا الألباني، والحديث 65 بعد الله السابع بعد الألف الثالث، والحديث أصله في صحيح مسلم. قوله باب التسمية على الطعام يعني ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام، هذا معنى كلمة التسمية أن يقول بسم الله. طيب هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ بعض أهل العلم قال لا، يقتصر على قوله بسم الله فقط، يعني هذا نص الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فهي للقرآن فقط، هذا قول يعني اغلب جماهير العلماء، وبعض العلماء قال لا حرج اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وان كان يفرق بين الطعام وفعل الاشياء والقران، يفرق بين القران وبين سائر الايه سائر الاشياء. القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اما سائر الاشياء يقول بسم الله كما سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى. فان قال بسم الله الرحمن الرحيم فذلك صحيح. إنما تكون فثم وجه الله المقصد به معية الله تبارك وتعالى، وأما الله تبارك وتعالى معيته الشاملة له المعية الشاملة والإحاطة الكاملة، فأينما تكون فثم وجه الله، يعني لن تخرج عن قدره وقدرته تبارك وتعالى. أما وصفة الوجه ثابتة له جل وعلا، صفة الوجه ثابتة له تبارك وتعالى على الصفة على الوجه الذي يليق به جل وعلا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، فأينما تكون فثم وجه الله، فثم وجه الله. بعض الناس غالى في هذه الآية، فأول قوله أينما تكون فثم وجه الله أولها أو أول هذه الآية وجهة الله، يعني أينما اتجهت فوجهة لله تبارك وتعالى، فأول وجه على الإيه؟ على الجهة، لكن الوجه ليست من الجهة، الوجه ليست من الجهة، فالوجه هو الوجه المعروف الذي عرفته العرب. الله تبارك وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالله تعالى له إيه؟ صفة الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام إلى الصلاة وصلى، فإذا التفت أعرض تبارك وتعالى، فصفة الوجه ثابتة للأجل. طيب أينما تكون فثم وجه الله، يبقى الوجه هو الوجه، الوجه هو الوجه، لكن زي ما قلنا من شوية إن الصفة لها مقتضى، لها إيه؟ لها مقتضى. نحن لا نحيط بالله تبارك وتعالى علما كاملا، لا نحيط به تبارك وتعالى ولا نحيط بكله تبارك وتعالى بذاته العلية كله، وليس عندنا فيه معرفة، لكن يؤمن بما ورد ونثبت ما ثبت وننفي ما نفي عن سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. مع ذلك نثبت الآيات ونمرها كما جاء، كما كان السلف يقولون أمرها كما جاء، أمرها كما جاء، نفهم منها النعمة ونفيد الكيفية. فنفهم منها النعمة أن الله تبارك وتعالى موجود في أي مكان، في كل مكان، أينما كنت، في قعر البحر، في المريخ، على أي كوكب، في أي مكان، أنت الله عز وجل أنت في كونه وفي ملكه وتحت رعايته وإحاطته تبارك وتعالى، لا ينبك عنه. لذلك لما الله تبارك وتعالى خاطب الإنس والجن قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إذا وليس لأحد سلطان على الله تبارك وتعالى، ليس لأحد سلطان على الله تبارك وتعالى. أنت هتحول الدرس عقيدة، خلي بالك. لا 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 لا، الحديث ذكر الله تبارك وتعالى عند فعل كل شيء، عند الأكل، عند الشرب، عند الجماع، عند النوم، هذه أدوية أذكار العلماء يسمونها أذكار موظفة. لا 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 لا. طيب هنا يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل، والمقصود بالرجل هنا رجل المرأة، ولكن خرج مخرج ليه؟ مخرج الغالب. فذكر الله، فقوله فذكر الله كان يقول بسم الله، أو يقول الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول البيت، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، على الله ربنا توكلنا، أو أي ذكر آخر من الأذكار التي وردت عنه أساسا. فإذا ذكر الله تبارك عند دخوله قال الشيطان لا نبيت لكم اليوم، وإذا ذكر الله تبارك تعالى عند طعامه قال لا نبيت ولا إيه ولا عشاء. فيجب على الإنسان أن يحرص على ألا ينسى، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى على كل شيء، ويتذكر أنه لا يذكر مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. فالتسمية من المهمات بل من الواجبات التي تجب على كل مسلم، أن يذكر اسم ربه تبارك وتعالى، لأن اسمه تبارك وتعالى ما نزع من شيء إلا نزعت منه البركة، وما كان في شيء إلا كان بركته من الرب جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. يرجع لمين؟ ايه الاشكال عندك؟ هو الحديث واضح، اذا ذكر الانسان اسم الله سبحانه وتعالى على الطعام لا يكون شيطان من هذا الطعام، تمام؟ لا يكون شيطان من هذا الطعام، انت عارض، انت بحث التعارض. ها لا طعام لكم في حالة ايه؟ في حالة عدم الذكر. ها ايه الاشكال عندك بقى؟ ازاي يعود لأوفر مكان وهو اصلا السلام يقول على عن حال الشيطان لا طعام ولا مبيت، هيعود لي ازاي؟ لو لم يذكر اسم الله عز وجل يعود لا طعام، ياكل ليأكل زي ما ياكل. انما المقصد هنا انه اذا ذكر الانسان ربه تبارك وتعالى على طعامه وعلى شرابه لا يموت الشيطان معه ولا ياكل الشيطان معه. اما اذا طرف التسميه فانت تركت الشيطان ياكل، تركت الشيطان ياكل. طيب اما عن تراجم هذا الحديث، قال حدثنا يحيى بن خلف، يحيى بن خلف صديق اخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد النبيل وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب الست. عن ابن جريج واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه اخرج له اصحاب كتب الست. قال اخبرني ابو زبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرج له اصحاب كتب الست. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي واحد سبع عرف بكثره الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن خيثمه عن ابي حذيفه عن حذيفه رضي الله عنه قال كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع احدنا يده حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا حضرنا معه طعام فجاء اعرابي كاننا يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذا الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. وهذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الألباني، هو الحديث 63 بعد الواو السابعة بالألف الثالث. طبعا هذا الحديث يحكي فيه حذيفة بن اليمان واقعة عين أنهم حضروا مع الرسول في طعام، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يقدمون أيديهم إلى الطعام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو يعني هذا هو المتبع، أنه إذا ولع الطعام وكان السلم موجود لا يقدم أحد ولا يضع أحد يده في الطعام حتى يأذن عليه الصلاة والسلام أو يأكل منه أساسا. فجاء عربي مندفعا، لأن هنا يقول يدفع كأنما يدفعه أحد، وهذا أخذ من هذا بعض العلماء على أن الشيطان يتلبس بالإنسان فيظهر في صورة الآدمي ويفعل فعل الآدمي، فهذا مما دل على أن الشيطان يتلبس بالإنسان، وهو الذي دفع هذا الاعرابي ان يرد يده على الطعام ويستحل به الطعام، ثم فعل ذلك ثانيه مع الجاريه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ان يده لفي يدي مع ايديهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قبض على يده مع ايديهما. ها فبعض اهل العلم قال بان هذا دليل على ان الشيطان يتلبس بايه؟ يتلبس بالانسان. ايضا بالاضافه لحديث المراه السوداء التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اصرع، وفي روايه اني اتكشف، وفي روايه ما قالت يا رسول الله ان الخبيث يصرعني. المقصد بالخبيث من الايه؟ الشيطان. فمعناه ان الشيطان يعني يدخل في بدن ابن ادم ويصرع ابن ادم. نسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافيه. فالمقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابه انه ينبغي ذكر الله على الطعام، والا كان هذا الطعام يستحله الشيطان. هذا الطعام يستحله الايه؟ يستحله الشيطان. أما عن إسنادي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش الإمام سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خيثمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حذيفة واسمه سلمة بن شهيد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وهنا كلمة أبي حذيفة تصحفت إلى ابن حذيفة، لأن كلمة أبي وابن قريبة، والعلماء في علم الحديث قالوا من وافقت كنيته اسم أبي. جزاكم الله خيرا. بسم الله. طيب عن حذيفة هو ابن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث وكما سيأتي معنا فيه دليل أيضا على تعليم الصغير التسمية كما في حديث ابن عباس وفي حديث عمر بن سلمة آسف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل يمينك وكل نادك. فالصبيان ينبغي أن يعلموا وأن يعرفوا آداب الطهارة وكذلك الجارية التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. احنا قلنا بقى احنا صحبت الى ابن صحبت الى كلمة ايه ابن انما اصلها ايه ابي حذيفة. لا طيب قال المصنف رحمه الله حدثنا مؤمل ابن هشام حدثنا اسماعيل عن هشام يعني ابن ابي عبد الله البستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منه يقال لها ام كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى فان نسي ان يذكر اسم الله تعالى في اوله فليقل بسم الله اوله واخره. هذا الحديث صحيح صحيح يقول الالباني برقم 67 بعد ما 7000 صحيح صحيح شيخنا الألباني. إذا نسي أحدكم أن يقول طبعا بعض العلماء ضعف هذا الحديث لكن من روايات أخرى ضعف هذا الحديث لإيه فليقل بسم الله يلي وآخر. بمناسبة الحديث ده أذكر وقع من تقريبا من حوالي ما يقرب من 25 سنة تقريبا. كنا في بيت الشيخ فوز الغريب كنا لسه في بداية الإيه كان الشيخ فوزي رزق بعنده اسلام ابن اسلام فكان الشيخ فوزي حط لنا اكل كده واحنا قاعدين بناكل كان اخوه احمد موجود معانا فقاعدين بناكل كده الاكل عمال يتحط كل ما الاكل يتحط يخلص اخوه شويه شغالين ايه جامد جدا يعني كل ما يتحط ياكل فاحمد جاي لي يا اخوانا انتوا سميتوا كان قاعد اسلام لسه كان اسلام عمره حوالي 4-5 سنين كده خلنا انتوا سميتم فهم قالوا لنا بسم الله اول واخير لقينا اسلام طلع كده من زمان ده حديث بسيط ده حديث ضعيف فطلعت منه يعني ايه وهو طفل صغير ده حديث ضعيف ده حديث بسيط ده حديث ضعيف يعني عشان ما تقولوش ايه كلنا وبعد ما تاكلوا تقولوا بسم الله اول واخير. طيب قال حدثنا مؤمل ابن هشام ثقه أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرج له أصحاب كتب الست عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهشام ثقة أخرج له أصحاب كتب الست عن بليل اسمه بليل بن ميسرة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عبيد ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم وهم تابعيه والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث وقال أم كلثوم هذه تسمى أم كلثوم الليثية أم كلثوم الليثية أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليل عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الليثية ثقة تابعية ثقة. طيب جاهز يا ابو حمزه؟ طيب اقرا. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني
فأشتركوا في القناة وفعلوا ذلك وصفهم الله عز وجل
الحديث ضعيف والحديث من حديث الصحابي اللي هو ابن مخصي رضي الله عنه يذكر قصة ان رجل كان يأكل ولم يسمي لما لم يبقى معه لقمة تذكر فقال بسم الله وراء خير فانسان القوان بان الشيطان استقاء يعني رد عليه اللي اكل لكن القصة ضعيف. حدثنا مغنل ابن الفضل الحراني سلوك اخرج له ابو داود النسائي حدثنا عيسى يعني ابن يونس ابن ابي اسحاق ثقة اخرج له اصحاب كتب الست عن جابر بن صبح صدوق اخرج له ابو داود الترمذي والنسائي حدثنا المثنى ابن عبد الرحمن مستور بمعنى مجهول الحال اخرج له ابو داود والنسائي عن عمه اميه ابن مخشي رضي الله عنه صحابه. طيب قال ابو داود جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل امه يعني جدته او جده من جهه امه وضرب امها للقرابه بينه وبين سليمان بن حرب وسليمان بن حرب مشهور يروي احاديث كثيره ويروي عن ابو داود وهو من رجال كتب الست وهو يروي ايضا عن حماد بن سلمه ويكثر عن حماد بن زيد فقلنا اذا جاء حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد ومثل هذا ابن ابي عاصم النبيل احمد بن عمرو ابن ابي عاصم فجده من جهه ابي ابو عاصم النبيل وجده لامه موسى بن اسماعيل التبوذكي وهو الذي ياتي ذكره كثيرا في روايات ابي داود وهو الامام المعروف صاحب الكتاب السنه. اتفضل. بيقول ده مجهول الحال ده مجهول الحال مش مجهول العين. مجهول العين ده مجهول حد الحال ده محد مجهول العين ده محدش يعرفه لكن ده الناس عارفاه لكن مجهول الحال. بص فرق بين مجهول الحال ومجهول العين. مجهول العين ده محدش يعرفه اصلا محدش يعرفه خالص. انا اقول لك حدثني احمد ابن خرشوف. مين احمد ابن خرشوف ده؟ محدش يعرفه خالص بس اسمه بيقول ايه. طب خلي احمد ابن خرشوف ده بس انا اللي اعرفه في واحد يعرفه بس ما اعرفش عنه حاجه فهو اسمه بيقول ايه. مجهول الحال لم يوثقه احد ولم يضعفه احد بس اسمه بيقول ايه. مجهول الحال. مجهول العين ده اشبه بالعدم. مجهول العين اشبه بالعدم. مجهول الحال معروف لكن مستور حاله مستور محدش يعرف عنه حاجه ان كان صدوق ان كان ثقه ان كان ضعيف ان كان وضاع ايا كان رجليته يعني محدش يعرف عنه حاجه. يا ابن الحلال قلنا ايوه ده مجهول الحال. ده مجهول الحال. هي لسه معاك شويه. طيب انا قلت لكم طبعا الامام الغزالي رحمه الله كان يقول ان التسميه لكل لقمه. التسميه لكل لقمه طبعا الكلام ده يعني هذا مخالف للمخالف لما جاء عن موسى سلمان لكن كان من باب الورع بس كان من باب الورع. طيب قال اقرا. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الاكل متكئا. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح في هنا الرومان حديث 69 بعد الماء السبارة بالألف الثالثة وهذا الحديث في الصحيح عند البخاري. قوله باب ما جاء في الأكل متكئا. والاتكاء هو أن يتمايل الإنسان على أحد جنبيه زي محمد كده هو ده ده اسمه إيه؟ اسمه متكئ. ده منهي عن الأكل بهذه الطريقة فهذا يقال له اتكاء. طبعا فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة شهادة الزور وكان متكئا فجلس لا فاعتدل وقال انا وشهادة الزور انا وقول الزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا فهذا دل على انه يعني على تحريم النهي او النهي عن الاكل متكئا النهي عن الاكل متكئا. طب قوله لا اكل متكئا هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هي حكم له ايه؟ ولأمته صلى الله عليه وسلم. طيب قال حدثنا محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخبرنا سفيان بن الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن الأقمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال سمعت أبا أبي حنيفة واسمه وهب بن عبد الله السوائي. وهب بن عبد الله السوائي صحابي رضي الله عنه. أبو جحيفة السوائي السوائي. وهذا من الأسانيد العالية عند أبو داود. أنا الإسلام الرابع. القراءة أبو حنيفة. نعم هذا حديث صحيح صحيح شيخنا الألباني حديث السبعون بعد الله السبارة بالألف الثالثة. ويقول بأن صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فرجع إليه فجده يأكل تمرا وهو مطعم يعني أنه جلس على مقعدته جلس على مقعدته ونصب قدميه لكن لم يكن متربعا وإنما كان مقعدا متمكنا من الأرض وقدميه منصوبتان زي الهيئة ليه الصلاة زي الهيئة الجلسة التي في الصلاة مش الإقعاء اللي هو إقعاء الكلب المنهي عنه لا هذا يسمى مقعن مقعن لأن الإقعاء درجات هذه أول درجات وليس فيها شيء من الإقعاء اللي هو بكامل أن يضع إليتيه على الأرض وليس قدمي هذا هو الإقعاء المحر أي نعم ده المنهي عنه أن الجلسة الصحيحة لو جلس على عقبيه ده يسمى أيضا إقعاء لكن هذا سليم. طيب قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي ثقه اخرج له اصحاب الكتب الست. اخبرنا وكيع ابن الجراح الرئاسي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب الست. عن مصعب ابن سليم صدوق اخرج له مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. قال سمعت انس هو ابن مالك رضي الله عنه هو يعني احد سبعه عرفوا بكثره رواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وله اسناد رباعي من الاسانيد الرباعيه عند ابي داود رحمه الله تبارك وتعالى. طيب اقرا. نعم هذا حديث صحيح صح شيخنا الألباني وحديث 71 بعد 107 بعد 1003. طبعا لما رؤي أن سلم لم يأكل متكئا قط لأنه كان ينهى وليس سلم ما كان ينهى عن شيء لا يفعله سنة سنة وكان لا يقع عقبه رجلان يعني ما كان يركب دابة ويجعل خلفه رجلان إنما رجل واحد فقط أن يربط خلفه واحد فقط لا يربط ضراره رجلان حتى يعني يكون ذلك رحمة بالدابة رحمة بالدابة. لا يركب وراء وفي تفسير ثاني بأنه النبي يعني أنه يمشون وراءه لأنه كان يمشي في وسطه لأنه كان يمشي في وسطه يبقى ده للمعنى. طيب قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعيب بن عبد الله بن عمرو وابن العاص وهو صدوق حديثه عند مخالف الادب في جزء القراءه. عن ابيه هو ابوه عبد الله بن عمرو والمقصود بابيه جده وقد صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو كما سبق ان عرفنا في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المقصود بالجد هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وكذلك هو جد عمرو بن شعيب لان جد ابيه جده ويقال من جد اب يقال من جد اب. اقرا. قال باب ما جاء في الاكل من اعلى الصحفة. نعم هذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الألباني حديث 72 بعد 107 بالألف الثالث. قول باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. الصحفة مقصود بها الطبق الكبير الذي يوضع فيه الطعام ويسمى قصعة لأنها كبيرة تسع كل الطعام. وليس يقول إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى صحفة ولكن يأكل من أسفلها. بمعنى أن الإنسان إذا أكل الطعام لا يأكل من الوسط، يعني لا يأكلش من الوسط، لا يأكل من الوسط، لا يأكل من أمام، كما في حديث يا غلام سمي الله وكل يميك وكل مما يليك. وأيضا ليس يقول فإن البركة تنزل في أعلاها وفي رواية في وسطها حتى تقسم البركة على كل ليه على كل الطعام. هذا من أسباب البركة ومن أسباب النفع كما سبق وأنبين. وأن ترك هذا مخالف للأدب، ترك هذا مخالف للأدب النبوي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفرابيدي ثقة آخر وله أصحاب كتب الست، حدثنا شعبة الإمام شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث أخرج له أصحاب كتب الست. عن عطاء بن السائب عطاء صدوق لكنه اختلط قبل وشعبة من سمع عنه قبل الاختلاط، فسمع شعبة من عطاء صحيح. والحديث هو عند البخاري وعند أصحاب السنن. عن سعيد بن جبير ثقة الإمام العلم أخرج له أصحاب كتب الست. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة المعروفين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من ملائكته يعلم ورده في الوقت المعين.
صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح، صحاح شيخنا الألباني، والحديث الثالث والسبعون بعد المائة السابعه بالألف الثالث. هنا يبين بأن سلم كانت له قصعة تسمى الغراء، وكانت هذه القصعة يحملها أربعة من الرجال، وذلك لعظمها وكبرها. وهذا من شأن الأكارم، هذا من شأن الأكارم، كانوا يقولون كبر الملاعق من شيم الأكارم. يعني لما تروح عند أحد كبير كده يديك الملاعق اللي معلقة ليه معلقة مغرفها كده، انما بيخليك يديك معلقة ايه صغيرة كل يوم يوم وكده، يديك معلقة الشاي عشان ايه كانت الصغيرة دي. فمن صغر كان بعض الناس يقول يعني كبر الملاعق من شيم الأكارم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قصعة يقال له الغراء يحملها أربعة من الرجال. فلما أبصروا وصلوا صلاة الضحى وسجدوا يعني بين لهم سجود أتي بهذه القصعة وقد سرد فيها والثريد اللحم مع الخبز، هذا يسمى الثريد. ايه يسميه الفتة؟ ده يسميه ايه الفتة، ده اسم ايه اسم الثريد، اسم ايه الثريد. وطبعا الثريد ده سيد الطعام كما سيأتي. هذا هو الثريد. اوه ساكت يا احمد، انت عملت ايوه انت عملت شغال كل شوية الثريد. طيب ماشي. وقد فرد فيها فقد فرد فيها الوضع فيها ايه الثريد، لا لحم الثريد كله بقى. فلما كفروا يعني الصحابة لما كفروا حول القصعة جثى صلى الله عليه وسلم، يعني جلس صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم على ركبتيه يعني معتمدا على ركبتيه الارض. فلما لما كفر العجم يعني جمع نفسه كان جمع نفسه صلى الله عليه وسلم حتى دفع المكان للكل. فاعرابي راى هذا المنظر يعني قال ما هذا، يعني مفترض انت بقى انت الرئيس ها يجيب لك الاكل كده لحد عندك تقعد في مكان وبتاع ويحط لك انت الاول وبعد كده يفضل للاناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. صلى الله عليه وسلم. وذلك الكلام ده بينزل برد على القلب، والله يرطب القلب. ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. صلى الله عليه وسلم. فيبقى الجماعه التانيين دول شانهم شان كل جبار عنيد، نسال الله عز وجل ان ياخذ كل جبار عنيد وان يخسف ببشار الارض وان يعافي اهلنا في سوريا، خاصه اهل مضايا. اهل مضايا والله يا اخوانا انا اصبحت الان لا استطيع النظر في الاخبار بسبب كل ما ارى كل يوم من الان المضايق. الجوع يأكل الناس. الناس اكلوا كل شيء. اكلوا كل شيء. ولم يبقى عندهم شيء يأكلوه. حتى انهم اكلوا جيء في الموتى. اكلوا جيء في الموتى. في سوريا اكلوا جيء في الموتى. حتى انهم لم يجدوا. لا يجدوا ما يأكلوه. الان لا يجدوا ما يأكلوه. يطلع دبي يتعمل لي كريسماس مش عارف بكام مليار ولا مش عارف ايه ولا ومواهب العرب التي ترمى في القمامة كل يوم التاني قصور العرب ترمى بلاش العرب دعونا من العرب قصور البيوت المصريين احنا كمصريين اكلنا بتقالى في الزبالة الفقراء بتوعنا لما بدون عندها بيرمى اكلهم في الزبالة الناس هناك مش تقى تاكل الناس هناك اكلوا جيء في الموتى اقسم بالله اقسم بالله انا رأيت منظر انا ما استطعت افضل ان ارفع رأسي من شدة خلاص شعرت بثقة براسي حتى اني كان رأسي كان سينفجر رأيت طفلا صغيرا يرضع من كلب لانهم لا يجدوا ما يطعمون جاءوا له بكلب يرضع منه والله جاءوا له بكلب عزكم الله يرضع منه اهل المضايا النظام الفاسد بشار الكافر المرتد فرض على الناس حصار والطيران الروسي الظالم فرض على الناس حصار والدواعش المجرمين فرضوا على الناس حصار فصار اهل هذه البلده لا يستطيعون الحركه سبحان الله العظيم كل بيضرب فيها اسرائيل بيضرب في سوريا التحالف بيضرب في سوريا الروسي بيضرب في سوريا الدواعش بيضرب في سوريا اليهود بيضرب في سوريا يعني كان اهل الارض كلهم تكالبوا على سوريا ولا ظل سوريا ما انتش عارف مين بيحارب مين ومين ورا مين ومين بيضرب ليه عشان ايه؟ طب في ايه؟ طب الناس دي قالت ايه؟ انتوا بتعاقبوا الشعب السوري على ايه؟ عشان قال لا عشان قال لا نظام فاسد طب بتسندوني ايه؟ عمل ايه؟ وتدخل ايران ايران عماله تكمل على الشعب السوري بخدمه الاسلام حزب الله ولا حزب اللات حزب الشيطان بيضرب في سوريا خلى الله يخلنا في سوريا عاملين مأساة اخواننا في مضايا دول اظهر المأساة للعالم كله اظهر المأساة للعالم كله للأسف لو قلنا ده في دولة أوروبية يعني انا يا اخي اليونان في الأزمة المالية اللي مرت في العالم من 5 سنين اليونان لما سقطت سقطت عالميا لأنها من اليونان قائمة المفروض اليونان دي عالميا تشتم من سجلات العالم اللي في دولة اسمها اليونان اصلا لان ما عندهاش اصلا رصيد ولا عندها اي حاجة تكفي دولة تسمى دولة راح على طول الاتحاد الاوروبي جمعوا من كل دول الاتحاد الاوروبي مبالغ وحطوها في خزائن الاسيلة ورجعوا الاقتصاد اليوناني تاني ورجعت اليونان تشتغل تاني دولة انك حتى لا يتعرض الشعب اليوناني للجوع ولا يتعرض الاهل للفقر طب فين العرب المسلمين فين تريليونات العرب تريليوناتهم فين اللي عمالنا نحطها في بنوك سويسرا وبنوك امريكا وفرنسا تريليوناتهم فين عشان يغنوا دول والله 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 احد اخوان يعمل في كويت اقسم بالله ان رجل اعمال يعرفه هو شخصيا زكاة مال وحدها تكفي لاعطاء كل مسلم على العالم مليون جنيه ويتبقى منها ده واحد بس يعطي كل مسلم من زكاة ماله مليون جنيه ويتبقى عنده بقية قد تغطي اكثر من ذلك ده مش هيد النصر بس يدي كل فقراء العالم العالم المسلم ومع ذلك احنا لكن احنا برضه مقصرين يعني احنا قضية سوريا بعد شغل عندنا الحيز والاهمية مش عارف هل نحن يعني صرنا حجرا او جمادا او شجرا احنا قلنا لازم نتفاعل مع القضية حتى لو بالدعاء حتى لو بالدعاء احنا صرنا نيجي للقضية خالص قضية سوريا دي احنا خلاص بقى بالنسبة لنا خلاص بقينا بنسمع كل يوم وخلاص على الاقل الدعاء الدعاء اخواننا في نكبة هؤلاء في كارثة كارثة يجب على الأئمة والدعاء أن يقنطوا وحتى يرفع ما نزل عن هؤلاء الدر الذي نزل به. احنا في كارثة احنا في كارثة والكارثة الأكبر منها الغفلة اللي احنا فيها. هي دي الكارثة الأكبر منها. مش الكارثة اللي اخواننا بس كده لا ده الكارثة الأكبر منها اللي احنا بغفل عنها. يا اخي طب ما تلاقي العلمانيين والنظرانيين بيشفقوا ويطلعوا يتكلموا. يطلع لميس الحديد امبارح ولا امبارح اه برنامج وجاي بعض العلمانيين الليبراليين يجيبوا الصور ويقولوا لهم لازم العالم كله يتحرك. قال لا لازم العالم كله يتحرك. طب ما لازم العالم كله يتحرك. مش لازم العالم كله يتحرك. بس يتحرك عشان مين؟ هتحرك زي ما احنا العالم لم يتحرك من العرب، العالم لم يتحرك من الاسلام. والله لو ان هذا القرية نصرانية اقسم بالله يتحرك الى العالم، اقسم بالله ان القرية دي لو قرية نصرانية او يهودية اقسم بالله لكان تحركنا العالم، بل تحركتنا اساطير العالم. وكان قال لك ده دعم الحريات والاقليات ودعم مش عارف مين ومين ومين، قلت ساعتها هتلاقي لك 7000 مدرس اللي هو المسلمين لانهم قالوا ربنا الله. يا اخي انا منظر طفل بيرتجف اخي مساله مالك؟ قال لي اركب البرد ما عنده شيء يستكفي بيه، ما عنده غير الثوب اللي عليه بيبكي من شده البرد. ده بالمنظر الصور كده اطفال ميتين بسبب البرد بسبب عدم الغطاء. واحنا كل واحد فينا بيزق الغطاء من عليه من كتر الغطاء، ما ينجبز من غطا البطانيه 2 و3. البطانيه عزمها مش عارف 8 كيلو في ثلاث بطاطين ب 24 كيلو نايم عرقان، وهم عيني مش لاقيين حتى بتاع ملايه شرشف حتى يغطوا بيه. اخواننا الدعاء وعلى اقل احوالنا الدعاء ندعو له. ولو في باب مفتوح ابحثوا، لو في باب مفتوح سهلوا غرب قليل. ايضا اعذارا من الله، حتى اعذارا من الله. انا سمعت ان الصليب الاحمر المصري بدا يجهز قوافل، قرات اليوم ان الصليب الاحمر المصري بدا يجهز قوافل لمضايا والمنكوبين في حلب والمنكوبين في سوريا. ابحثوا وشوفوا ونجمع من بعضنا نودرهم، نودرهم ما فاض عندنا، بلاش هقول لكم مش هنديهم اللي عندنا، نديهم ما فاض عندنا. الموقف الشعب المصري مع الشعب السوري كان موقف غبي، كان موقف سيء. احنا ما تعاملناش مع الشعب السوري معاملة حسنة، ما تعاملناش معاه معاملة الجوار، ما تعاملناش معاه معاملة الاخوة ولا معاملة الدين ولا معاملة العروبة. حتى السودان رحبت بالاخوة السوريين ايهما ترحيب، رفعت عنهم كل المصاريف واعطتهم تصاريح بالعمل واعطتهم اقامات وامدتهم بالاموال واعطتهم اراضي وتركت لهم مساحات يتعاملوا في السودان كيف ما شاءوا. بل من شاء منهم ان ياخذوا الجنسيه السودانيه وافقت السودان تعطيه الجنسيه السودانيه ورحبت به. السودان اللي احنا من السودان ما كانتش لاقيه تاكل، السودان واحنا في مصر طردناهم وكرشناهم وبهدلناهم. طبعا في جزء سياسي وجزء شرعي ديني، انا ماليش دعوه بالجزء السياسي، انا بتكلم على الجزء الديني، الجزء اللي يخصنا هو ده الدين، هو ده الدين. يا ايها الناس انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هؤلاء اخواننا يعني المسلمون تتكافئ دماؤهم كما قال صلى الله عليه وسلم، المسلمون تتكافئ دماؤهم. المساله مش بالعرق ولا بالنسب، بالمسلمين ايا كانوا مسلمين مهما كانوا مسلمين، نحافظ عليهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وبعدين اخواننا الدوله دواره، والايام دول، وتلك الايام نداولها بين الناس دول، وجاي من الدين بتدان، والكاس الذي استفزت منه الناس فنشرب منه يوما ما. عشان كده بقول نحذر، عايزين نتعامل مع قضايا المسلمين ومع قضايا اخويا، بس مش عايز اتكلم كلمات تخن عليا، كان مش عايز اللي نتكلم مع قضايا العرب، بلاش النعرة الجاهلية دي، نتعامل مع قضايا العرب والمسلمين بحق العلماء والاسلام. بحق العلماء والاسلام. مش ده اللي يستحقوا منا، مش ده اللي الشعب السوري كان يستحقوا منا، ولا ده اللي كان الشعب السوري ينطلب منا. الله عز وجل يقول وان استنصركم في الدين فعليكم النصر. والله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان احد من المشركين استجارك فاجره. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ما بالك هؤلاء اخواننا المسلمون يستجيرون بنا ليلا ونهار، ويطلبون منا المدد ليلا ونهار، ويسألون عن المعونة ليلا ونهار. أما في ديار العروبة كلاب فتنبح، أما فيه نعاب فتنطح، أنحن عصبة من الرخام. حتى الرخام له عصب يمحو المذلة ومضى الانتقام. لابد أن نتفاعل. نحن لا نعيش منفكين عن الواقع. انا لا اقول نفعل فعل الدواعش ولا المجرمين، لا، على الاقل يبقى لنا حركه على الارض بالدعاء لهم، بدعوه الناس الى بدعوه، بنشر قضيات لما تفعيل القضيه للمجتمع الدولي ومحاوله ايجاد ثمره لهم حتى يصلهم الدعم. اخواننا مهم. اما قرات قصه وفاه عليه رحمة الله صلاح عبد الله عليه رحمة الله اللي هو مات في تفهم الأشراف أخ صلاح هنا صلاح عبد الله جزاه الله خير. يعني هذا الرجل لما تقرأ قصة هذا الأخ وده في مصر مش في مكان تاني, هذا الرجل كان يعني من فقراء المسلمين ومن فقراء المصريين, ويعني كانت الأمور عنده يعني كان واخد من 9 ما عندهم لا طعام ولا شراب, وصلاح عطية نعم صلاح عطية, وكان فقير جدا 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 جدا. اتخرج هو ومجموعة من زمايله من كلية الزراعة وما معهم مال ولا أي شيء ولا وظيفة, الكلام ده كان في السبعينات. فقام صلاح عطية والتسعة اللي معاهم دول كل واحد فيهم جمع 200 جنيه اللي باع بها بلاطه واللي باع الألمونيا واللي باع النحاس لحد ما جمع له مبلغ, ويبحثوا عن واحد عاشر عشان يكملوا 2000 جنيه ملوش. فراح صلاح عطية وكان دين قال لهم خلاص احنا مش محتاجين الشريك العاشر لان انا لقيته. قال لهم مين؟ قال لهم ربنا الله عز وجل, ان شاء الله نجع الله عز وجل هو الشريك العاشر بتاعنا. ويعني كلام بالعامية طبعا لو كان في بعض المؤخرات احنا نجع الله عز وجل الشريك العاشر بتاعنا, احنا نحط راس المال بتاعنا احنا بالمال والله عز وجل بالرعاية والحفظ والكلام, مش عايزين اكثر من كده, رب العالمين هو معنا. وبدأوا اشتغلوا في انتاج الدواجن, ويقول كانت اول دورة حققت ارباح بمعادل 10 مزارع. في اول دورة حققت ارباح بمعادل 10 مزارع. فقاموا على الفور باخراج نسبة الشريك اللي هو لله عز وجل وتصدقوا به, وبعد 6 اشهر رفعوا النسبة من 10%, لان كانت النسبة اللي طلعها لله 10% خلوها 20%. بعد 5 سنين كانت النسبة 50% لله عز وجل, بعد 10 سنين كانت النسبة 75% لله عز وجل و 25% للشرك. اخر حياته كان طلع كل ماله لله سبحانه وتعالى. هقول لكم صلاح عطية ده بنى مساجد, بنى جامعة الازهر في تفهم الاشراف, بنى فيها كليات طب وهندسة, ووصل شريك القطر لحد هناك لحد البلد عنده. صلاح عطية ده قام عمل بيت مال في كل القرى اللي حوالين منه. صلاح عطية ده عمل سن سنة في قرياته والقرى التي حوله. تعرفين عمل ايه؟ كل الاراضي اللي بتزرع او البساتين اللي حوالين منه لازم يطلع منها اول ما يحصل الثمر يجمعوا نقط لكل بيت في كل قرية, جزء حق كل بيت ان الناس تاكل من الزرع ده من خرج من ثمر هذه الارض. انت عارف يعني كان بيوصل اللبن للناس بالمجان, كان بيوصل اللبن من البيوت بالمجان. ده كان واحد بس, انا بتكلم ان ده واحد بس استطاع في اقل من 30 سنة ان هو يعني يكفي تقريبا محافظة كاملة فقراء وايتام ومساكين وبنى معاهد ومدارس ومساجد. ونيجي للفكرة, وكان عمل حاجة اسمها زكاة, عمل حاجة اسمها بيت المال في كل بلد واسسه, والفكرة نشأت وانتشرت. فخلنا الجهد الله عز وجل يعني يبارك في الجهد, الجهد بس مش لازم اكثر من الجهد. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي صدوق, حدثنا ابي ابوه عثمان بن سعيد ثقه, حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق صدوق, حدثنا عبد الله بن بشر صحابي رضي الله تعالى عنه واصحابه من السنه. ثم قال باب ما جاء في الجلوس على مائده يقرا عليها بعض ما يكره. نكمل غدا ان شاء الله, وصلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.